من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا قبل شهر رمضان المبارك في عليكم السلام فيما ذكره المصنف حول العبادة في التشريع الإسلامي، وذكر في ذيل هذا البحث أن العبادة على ثلاثة أقسام، وبعد ذلك دخل المصنف في كتاب الطهارة، ويذكر في كتاب الطهارة بحوثا خمسة: ما هي الطهارة؟ من أحكام المياه، النجاسات، وسائل إثبات النجاسة، والطهارات الثلاث. البحث الأول: ما هي الطهارة؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان. الطهارة لا بد من ملاحظة المراد من الطهارة لغة واصطلاحا، والمعنى اللغوي كما هو معلوم لديكم يكون مقدمة لمعرفة المراد من المعنى الاصطلاحي. فالوصول إلى المعنى الاصطلاحي الطريق إليه هو معرفة المعنى اللغوي، وهذه مسألة تكون محل ابتلاء في جميع الأبواب الفقهية. لا بد من التعريف أولا لغة، نحاط من الناحية اللغوية بالكلمة أو بالمصطلح الذي نريد بحثه، فإذا حصلت إحاطة بالمعنى اللغوي بعد ذلك يكون من الهين من السهل أننا نذهب إلى المعنى، ولا يصح أن نذهب إلى المعنى الإصطلاحي مباشرة، بل لا بد أن نذهب إلى اللغة، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك توافق ما بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ والمعنى الاصطلاحي. نبدأ بالطهارة. الطهارة لغة أخوان النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة. وهنا نريد أن نرى أولا قبل أن ندخل في هذا التعريف أن الطهارة لغة بما عرفت بالنزاهة. إذن لابد أولا أن نقف على معنى النزاهة. فذكر اللغويون كذلك أن المراد من النزاهة البعد، الترك، العفة، الاستقامة. فإذن المراد من النزاهة البعد، المراد من النزاهة الترك، يعني الترك شيء مهما كان هذا الشيء، مهما كان هذا الأمر. فإذا نقول الطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة، نتنظف عن الشيء ونتنزه عن الشيء. فإذا الطهارة لغة النظافة والنزاهة. قبل أن نقول إن البحث هنا في كتاب الطهارة سؤال والجواب عليكم، نحن نبحث عن الطهارة المعنوية؟ لو بحثنا عن الطهارة المادية بحثنا احنا الآن حول الطهارة المادية، لو حول الطهارة المعنوية زين، الوضوء طهارة مادية؟ معنوية. الوضوء هم طهارة، غسل الجنابة هم طهارة. فإذا هنا بلا ريب أولا نقول نبحث عن الطهارة على أن الطهارة بمعنى ماذا؟ بمعنى النظافة والنزاهة، لكن من الناحية المعنوية مو من الناحية المادية. المادية هذا بحث يأتي أنه الطهارة من الخبث مو من الحدث. كلامنا الآن حول الطهارة المعنوية. فإذا كان كلامنا في الطهارة المعنوية، هل من شاهد على أن المراد من الطهارة هي الطهارة المعنوية؟ يقول نعم، سآتي لك بشاهدين بآيتين كلمتين تدلان على أن المراد من الطهارة هي النظافة والنزاهة. بس النظافة والنزاهة مو المادية، وإنما ماذا؟ نقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني شنو؟ ينزهكم تنزيه عن كل دنس، تنزيه عن كل رجس. فإذا هنا الطهارة ويطهركم تطهيرا، واضح أن المراد من الطهارة الطهارة المادية هنا هاي الآية، والطهارة المعنوية واضح الطهارة المعنوية. آية أخرى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. يعني طهرك طهارة مادية لو طهارة معنوية. إذن الطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة، وهنا الآية الكريمة الأولى والثانية طهرك بمعنى نزهك، طهركم تطهيرا بمعنى أنه نزهكم. إذن الطهارة لغة بأي معنى أخوان تكون؟
بمعنى النزاهة،
بمعنى النظافة والنزاهة. نعم، بعض الأعلام يقول الطهارة لغة بمعنى النظافة من الأوساخ المادية كالتراب أو الدهن الذي يكون في اليد، فيكون غسله أو النزاهة عنه طهارة. لكن هذا المعنى محل كلامنا، لو خارج عن محل كلامنا، يكون خارجا عن محل كلامنا باعتبار أننا نبحث عن المعنى اللغوي. عندما تقول أن الطهارة بمعنى النظافة عن التراب أو الدهن أو الكذا أو الكذا، كأنه ذهبنا ليا معنى، ذهبنا إلى المعنى الاصطلاحي. إذن إحنا أول مرة كنا نروح للمعنى اللغوي، فهل نجد في المعاني اللغوية معنى من معاني الطهارة هي الطهارة من الأوساخ؟ هذا أول مرة الذي لا بد من تحريره. الفكرة صارت واضحة؟ من يقول أن الطهارة بمعنى النظافة من الأوساخ، إذن نقول له أول مرة كنت تروح للمعاني اللغوية، فهل يوجد معنى لغوي أن الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأوساخ المادية؟ بعد ذلك يصح لك أن تقول أن الطهارة بمعنى النظافة عن الأوساخ المادية. وهذا المعنى قد يقال بوجود معنى لغوي أن المراد من الطهارة هي النظافة وعن الأوساخ المادية. هسه هذا مو كلش مهم الذهاب إلى المعنى الآخر، وإنما المهم هو المعنى الأول، أننا نبحث عن النزاهة والنظافة بالمعنى الأول وهو المعنوي. إذن لغة انحلت المشكلة أخوان، المراد من الطهارة النظافة والنزاهة، المهم هو المعنى الاصطلاحي وهذا هو المهم. ما هو المراد من الطهارة اصطلاحا؟ عندما نأتي إلى الطهارة، كما تعلمون أخوان احنا كلامنا في البحوث الفقهية، ولا بد أن نحدد المراد من المعنى الاصطلاحي لكلمة الطهارة. المصنف يقول تحديد الطهارة أو معنى الطهارة اصطلاحا محل اختلاف بين الأعلام، ويذكر لنا على مستوى هذا الكتاب يذكر لنا معنيين اصطلاحيين للطهارة. المعنى الأول، المعنى الاصطلاحي الأول للطهارة، المعنى الأول للطهارة يقول: الطهارة هي التي تكون مبيحة، خلونا تحت خط كلمة مبيحة، مبيحة للدخول في الصلاة. إذن ما هي الطهارة لغة؟ النظافة والنزاهة. ما هي الطهارة اصطلاحا؟ ما كانت مبيحة للمكلف أن يدخل في الأعمال العبادية. إذن الطهارة إذا كانت مبيحة، إذن كم مصداق راح يصير إليها؟ وضوء، غسل، تيمم. إذن المراد من الطهارة اصطلاحا هذه المصاديق، ماذا؟ هذه المصاديق الثلاث. إذن الطهارة هي التي تكون مبيحة للدخول في الأعمال العبادية. بعد سؤال والجواب عليكم، إذن ألا يستحب للجنب قبل النوم أن يتيمم؟ ألا يستحب للنفساء مثلا أن تغتسل؟ ألا؟ وهكذا أعمال كثيرة. زين، تعال إلى تيمم الجنب، مبيح لو مو مبيح؟ ها؟ غير مبيح للدخول في الصلاة. غسل النفساء مبيح لها للدخول لو غير مبيح؟ غير مبيح. إذن يصدق على تيمم الجنب أو غسل النفساء أنه يصدق عليه أنه طهارة؟ ها؟ لا يصدق عليه أنه طهارة، لأن الطهارة بالمعنى الاصطلاحي هي التي تكون مبيحة للمكلف بأن يدخل في عمل ماذا؟ في عمل العبادة. وهذا يكون من مختصات الوضوء والتيمم أما بالنسبة إلى الغسل الذي لا يكون مبيحا، التيمم الذي لا يكون مبيحا، فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى طهارة لغة. اصطلاحا. هل ستريد تسمي لغة طهارة؟ سمي لغة مو مهم، لكنه أنا في أي مقام؟ أنا في مقام تحديد المعنى الاصطلاحي للطهارة. والمعنى الاصطلاحي الأول هو ماذا؟ هو الذي يكون ماذا؟ يكون مبيحا. ولذا ولأجل اختصاص الطهارة بالأمور أو الأفعال أو الأشياء التي تكون مبيحة، عرف البعض الطهارة مثلا بمصداق من مصادقها فقال: الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، على وجه له صلاحية التأثير. إذن هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي يكون مبيحا بالنسبة إلى الطهارة، تكون مبيحة للدخول في الأعمال العبادية. سؤال أخوان، هذا التعريف يعني المعنى الاصطلاحي الأول أو التعريف الاصطلاحي الأول، هذا بمن يكون مختص؟ يكون شاملا للخبث لو يكون مختصا بالحدث؟ بلا ريب. فملاحظة مهمة أخوان، نقول إذن التعريف الاصطلاحي الأول للطهارة ما كان مختصا بمن؟ ما كان مختصا بالحدث. لأنه الطهارة أنت بمن عرفتها؟ أما بالنسبة إلى الخبث، إزالة الخبث عن البدن يكون مبيحا للدخول في الصلاة؟ لا يكون مبيحا. إذن التعريف الاصطلاحي الأول ماذا؟ يكون من مختصات الحدث. التعريف الاصطلاحي الثاني، التعريف الاصطلاحي الثاني يقول شوية نعمم. أنت في التعريف الاصطلاحي الأول ماذا قلت؟ الطهارة، قل وياي، الطهارة التي تكون مبيحة. التعريف الاصطلاحي الثاني يقول سواء كانت الأفعال مبيحة أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن مبيحة. شو صار؟ شنو؟ صارت توسعة. إذن بالنسبة إلى تيمم الجنب قبل النوم راح شيكون طهارة. بالنسبة إلى غسل النفساء يكون ماذا؟ طهارة. مع أن تيمم الجنب مع أن غسل النفساء بلا ريب لا يكونا مبيحين، مع ذلك يصدق عليهما على هذا التعريف الاصطلاحي الثاني أنهما ماذا؟ أنهما طهارة. إذن شوية وسعنا بالمعنى الاصطلاحي فأصبح شاملا علما أخوان، شاملا للمبيح ولغير ماذا؟ ولغير المبيح. زين، السؤال والجواب عليه، هذا يشمل غير الحدث لو يكون من مختصات الحدث كذلك، هم كذلك من مختصات الحدث. إذن التعريف الاصطلاحي الأول، التعريف الاصطلاحي الثاني يكون من مختصات ماذا؟ من مختصات الحدث. واضح إلى هنا؟ التعريف الاصطلاحي الثالث، هذا شوية ركزونا به أخوان. التعريف الاصطلاحي الثالث يقول لا، راح بعد نعمم أكثر يعني زيادة عن الثاني. يقول زيادة على الثاني، يقول المراد من الطهارة هي التي تكون مبيحة أو غير مبيحة، كمل، وكذلك تكون شاملة لإزالة الخبث، يعني سوف تكون هنا إزالة الخبث عن البدن. إذا كان هناك دم على يد الإنسان وقام بإزالة هذا الخبث، إذن بناء على هذا التعريف الثالث قل وياك يصدق عليه أنه طهارة اصطلاحا، ها يصدق عليه أنه طهارة. إذن بناء على هذا التعريف الثالث، إذن تكون الطهارة أوسع من التعريف ماذا؟ من التعريف الثاني. شوية وقفة أخوان، التعريف الاصطلاحي الأول، التعريف الاصطلاحي الثاني، الطهارة تكون من مختصات ماذا؟ الحدث. أما على التعريف الثالث تكون للحدث وللخبث، وللحدث سواء كان مبيحا أو كان غيره مبيحا. إذن الفقهاء من نراجع مثلا رسائلهم العملية ونجد أن الفقهاء يقسمون الطهارة إلى طهارة حدثية وطهارة خبثية. إذن يتبين المعنى الاصطلاحي المختار عند الأعلام، يا تعريف اصطلاحي الثالث. أما لو كان مبناك أنت هناك في علم الفقه، لو كان مبناك أن الطهارة تكون من مختصات الحدث، بعد الطهارة تقدر تقسمها لو ما تقدر تقسمها؟ لا يمكن تقسيمها، لأنها ستكون من مختصات الحدث، بعد ما تقدر تقول إن الطهارة يمكن تقسيمها إلى، لا راح يكون لها قسم واحد. أما إذا بنينا على التعريف الاصطلاحي الثالث، لا، في هذه الحالة يصح لنا أن نقسم الطهارة إلى طهارة حدثية وإلى طهارة خبثية. إذن مختارنا ما هو من هذه التعريفات؟ خلنا نقرأ شوية ونشوف. زين، ما هي الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وهم نقول شيخنا المصنف هي النزاهة مراد لها تعريف، هي النزاهة شنو؟ هم مراد لها تعريف، يعني هذا التوضيح صار بالأجلال وبالأخفى يعني، وهذا الواقع يعني. النظافة والنزاهة، ومنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، انتهينا من المعنى اللغوي. وإصطلاحا محل خلاف، محل خلاف. فقيل فقيل، خلوا لي خط تحت من تحت قيل. فقيل هي الوضوء والغسل والتيمم، بس بشرط إذا كانت ماذا؟ مبيحة للدخول في العمل العبادي كالصلاة، للدخول في الصلاة. إذن بقيد المبيحة سوف ماذا يخرج؟ يخرج وضوء الحائض، ويخرج وضوء الجنب، ويخرج تيمم الجنب للنوم ونحو ذلك كغسل النفساء مثلا. وقيل الثلاثة المذكورة ماذا؟ مطلقا، فيدخل ما ذكر. حلونا العبارة، هذا التعريف الإصلاحي الثاني، يعني الذي يكون أعم من الأول، يعني يكون شاملا للمبيحة وغير المبيحة. فيدخل ما ذكر. ما الذي ذكر؟
وضوء الجنب
سوف يدخل ما ذكر، لأنه يكون مبيح وغير مبيح. وربما يضاف رابع، وهو إزالة الخبث. زين شوية أصبر. وبهذا الاعتبار يا هو الرابع، أي المن يعني؟ أي المن يعني؟ غسل، تيمم، وضوء، ورابع إزالة الخبث. زين، وبهذا الاعتبار يا اعتبار إضافة إزالة الخبث، صح تقسيم الطهارة إلى الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. زين، واضح إلى هنا أخوان؟ سكوت. انتهينا بحمد الله تعالى من تعريف المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ والمعنى الاصطلاحي. أشار المصنف إلى بحث مهم للحق والإنصاف وهو محل اختلاف بين الأعلام، بين الشيخ الأنصاري باعتبار هو المتقدم، وبين السيد الخوئي الذي هو متأخر عن الشيخ الأنصاري، مو المتقدمين والمتأخرين المعنى الاصطلاحي القديم، لا لا لا، باعتبار أن الشيخ الأنصاري أسبق من السيد الخوئي رحمه الله. الآن من تقول الطهارة، الطهارة اسم للسبب، لو الطهارة اسم للمسبب. ببيان آخر، عندك غسل، عندك وضوء، عندك تيمم، من تقول طهارة هل هي اسم للسبب؟ لو الطهارة اسم للمسبب. خلي نفرق ما بين السبب وبين المسبب، ما هو الفرق بينهما؟ السبب هي الأفعال التي تكون مقدمة للعمل، أو تكون ممهدة وموطئة لنتيجة العمل. خلي نمثل بالوضوء، الغسلتان والمسحتان سبب للوضوء، ضرب اليد على التراب أو مسح الوجه أو مسح الكفين يعني ظاهرهما سبب للتيمم، إلقاء الماء على الرأس أو على الجانب الأيمن أو الأيسر سبب المن للغسل. خلنا نتمسك بالوضوء وباقي الأمثلة تصير واضحة. الآن الإنسان إذا توضأ ماذا يصنع بالنسبة إلى الوضوء؟ أول مرة ينوي، بعد ذلك يأخذ الماء بيده، يغسل وجهه، يغسل اليمنى، يغسل اليسرى، ويمسح على رأسه وقدميه. يعني الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين. فإذا هذا سبب لا مو سبب، هذه أسباب للوضوء. زين، المسبب ما هو؟ المسبب ما هو؟ المسبب هي الحالة المعنوية التي يشعر بها المكلف بعد تمامية الأسباب. يعني إذا قل وياك يعني إذا أتم الغسلتين وأتم المسحتين شعر الإنسان بوجود حالة نفسية معنوية حصلت لديه لم تكن موجودة قبل ماذا؟ قبل وجود الغسلتين والمسحتين. إذن صارت الحالة المعنوية ماذا؟ مسبب، والغسلتان والمسحتان ماذا؟ سبب. الآن أنت قلت الطهارة مثلا الغسل الوضوء التيمم مبيح غير مبيح يشمل إزالة الخبث مدري شنو، هذا كله مو مهم. بالنتيجة الطهارة اسم للسبب، لو الطهارة اسم لمن؟ اسم للمسبب. نقدم قول السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يقول الطهارة هي اسم للسبب، اسم للسبب. سيدنا الخوئي شنو دليلك؟ يقول دليلي هي الأدلة. الآن أقرأ الآية الكريمة، آية الوضوء، الوضوء بلا ريب طهارة لمطهر، طهارته. لكن الآية من قالت الوضوء طهارة بينت الوضوء على أنه سبب لو مسبب. إيش قالت الآية؟ فاغسلوا وامسحوا، إذن فاغسلوا وجوهكم أيديكم، امسحوا رؤوسكم أرجلكم. إذن الآية الكريمة يقول السيد الخوئي عندما نقف مع ظاهرها أنها بينت الغلويات، بينت الوضوء وبينت الطهارة على أنه ماذا؟ سبب لو مسببات؟ سبب. فإذا السيد الخوئي رحمه الله يذهب إلى أن المراد من الوضوء بالنسبة إلى كونه طهارة الوضوء اسم لمن يكون؟ للسبب. بناء على هذا البيان من قبل السيد الخوئي والجواب عليه، إذن يتبين أن الوضوء الذي هو اسم للسبب على رأي السيد الخوئي، إذن يتبين أن الطهارة أمر بسيط لو أمر مركب. مركب من غسلتين ومسحتين، من غسلتين ومسحتين. فإذا الطهارة يعني الوضوء، الطهارة عند السيد الخوئي أمر ماذا؟ أمر مركب. فإذا دليل السيد الخوئي هو هذا، التمسك بظاهر الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى أن الطهارة عندما عرفت عرفت على أنها أسباب. تعالوا معنا لمن؟ إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة يقول المراد من الطهارة هي المسببات للأسباب، يعني الحالة المعنوية، يعني نتائج الأعمال، يعني مآل الأفعال، هذه هي الطهارة. وهنا هذه الحالة النفسية والأثر المعنوي الذي يحصل عند الإنسان هذه هي الطهارة. وواضح أن الحالة المعنوية والمآل والنتيجة، أنتم ساعدوني يا أخوان، هذه أمر بسيط لو أمر مركب؟ أمر بسيط. الحالة المعنوية أمر ماذا؟ أمر بسيط، وليس أمرا ماذا؟ وليس أمرا مركبا. واضح الكلام إلى هنا؟ زين، تعالوا وياي الآن. من حقنا أن نطالب الشيخ الأنصاري بمن؟ بالدليل، مثل ما طالبنا السيد الخوئي. نطالب منه؟ نطالب الشيخ الأنصاري. أخوان، بالنسبة إلى دليل الشيخ الأنصاري يقول لو بقينا نحن وقول أو القول الأول أن الطهارة هي عبارة عن الأسباب وأن الطهارة اسم للسبب، إذا بقينا مع هذا الكلام قلوا وياي إذن بعد انتهاء الأسباب، بعد انتهاء الأفعال، بعد تبقى طهارة لو تنتهي؟ تنتهي. لأن أنت شنو قلت الطهارة؟ الطهارة عبارة عن غسلتين مسحتين. بعد أكو نظر للطهارة لما بعد الغسلتين والمسحتين؟ ما، مع أن الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول بلا ريب الطهارة موجودة بعد من؟ بعد الغسلتين والمسحتين. إذن بعد على هذا الكلام شو يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول بعد هل يصح لنا أن نعرف الطهارة بأنها اسم للسبب؟ وإذا التزمنا أن الطهارة اسم للسبب لازمه ما هو؟ لازمه أنه لا تبقى طهارة بعد انتهاء الأسباب. لأن أنت قلت الطهارة عبارة يعني الوضوء غسلتان مسحتان، إذن بعد أن انتهينا من الغسلتين والمسحتين أكو طهارة بعد لو ماكو طهارة؟ ماكو طهارة. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد، هذا كلام الشيخ الأنصاري. فإذا ولذا يقول الشيخ الأنصاري إذا لابد أن نلجأ في تعريف الطهارة إلى أنها اسم للمسبب لا أنها اسم للسبب. هسه الحمد لله صار عندنا قولين ودليلين، شنو رأيكم؟ نرجح أي القولين وأي الدليلين؟ ها؟ بس نحتاج إلى ترجيح. إيه ظاهر الأدلة، هم عنده دليل هو الشيخ الأنصاري.
لازم ظاهر الأدلة هو الشروط الإيرادية هو حال المعنى.
إيه؟
لازم.
شو المشكلة؟ شلون يعني؟ بالله عيد هذا الكلام.
يعني سلوك ونعرف الطهارة
بأن هذا اسم للسبب.
السبب. لازم هذا أنه أنت استمرار الأكل وجواز الصلاة مثلا ممارسة الأعمال العبادية.
قريب منه. الآن بلا ريب نقول نرجح ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، وذلك لأنه ما المانع؟ هل يوجد مانع من أن نقول أن السبب بعد تماميته وبعد انتهائه يترتب عليه أثر، يعني بعد الغسلتين والمسحتين، هل يوجد مانع من ترتب أثر على هاتين الغسلتين وهاتين المسحتين؟ وهل نفى السيد الخوئي أو غير السيد الخوئي، هل نفوا ترتب أثر بعد اكتمال الغسلتين والمسحتين؟ بلا ريب لا يوجد. ماذا؟ بمعنى أن الغسلتين والمسحتين بعد تماميتهما هل يوجد مانع من أن يمتد أثرهما إلى ما بعدهم إلى ما بعده بعدهما؟ أكو مانع؟ ها؟ لا ماكو مانع. أنت اللي بذهنك الشيخ الأعظم إيش قال؟ قال بعد أن انتهت الغسلتان والمسحتان إذا لا شيء. إحنا نقول لا أكو شيء، أكو شيء، وهو أن هاتين الغسلتين والمسحتين اسم للطهارة، اسم للطهارة. ما هي الطهارة؟ اسم للسبب. نعم، لكن لا مانع من ترتب أثره، لا مانع من ترتب ماذا؟ ماكو مانع يترتب أثر بعد ماذا؟ بعد هذا السبب، ما لا يوجد أي مانع. إذن بالنسبة إلى ترتب الأثر على الأسباب لا مانع منه، ومن ذهب إلى أن الطهارة اسم للسبب لا يلغي، أعيد، من ذهب إلى أن الطهارة اسم للسبب لا يلغي ترتب الأثر بعد اكتمال الأسباب، ما يلغي هذا الكلام. يعني لا يقول إذا قلنا أن الطهارة هي اسم للسبب فلا يصح ما بعده، لا يقول هذا الكلام. فإذن الرأي الصحيح هو رأي السيد الخوئي رحمه الله. زين،
ولحاظ سيدنا لحاظ الشيخ الأعظم، يعني شنو اللي
يخلينا
ما
فائدة؟ شلون يعني؟ لا، الشيخ الأعظم من نظرة، نظرة إلى أن الطهارة اسم للمسبب، وقال من قال أن الطهارة هي اسم للسبب يعني اسم للسبب حصرا وتوقف عند السبب. السيد الخوي يقول له ما المانع أن نعرف الطهارة بأنها اسم للسبب ولا مانع أن يترتب على هذا السبب أثر؟ ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. فكرة صارت واضحة.
هذا الشيخ الأعظم أنه
علم معنى،
يعني
لا تروح للمعاني هذا، لا مو يهم الكلام معنى. فإذا لا مانع من أن نفسر الطهارة أو نعرف الطهارة بأنها اسم للسبب، مع ذلك يترتب عليها الأثر. زين، نقرأ إخوان. واختلفوا أيضا في أن الطهارة شرعا هي اسم. ليش قال شرعا؟ نسيت أذكر هذه. ليش قال شرعا؟ يعني اصطلاحا، يعني اصطلاحا يا أخوان، شرعا يعني اصطلاحا مو لغة. أن الطهارة بعد احنا المعنى اللغوي نتمسك به، أن ترك بعد، أن ترك بعد كلامنا في المعنى الاصطلاحي، هي اسم للسبب أو للمسبب. السيد الخوئي ذهب إلى السببية، والشيخ الأنصاري ذهب إلى المسببية. زين، هسه احنا إلى هنا أكو ثمرة تترتب على الفرق ما بين قول السيد الخوئي والشيخ الأنصاري طاب ثراهما. أكو ثمرة لو ما أكو ثمرة؟ يترتب شيء لو ما يترتب شيء؟ يقول المصنف حفظه الله: نعم، توجد ثمرة للفرق ما بين القولين. شوية ساعدوني أخوان. من قلنا على رأي السيد الخوئي أن الطهارة اسم للسبب، قلنا الطهارة صارت مركب له أمر بسيط، مركب. الطهارة مركبة من غسلتين ومسحتين. زين، عندك مثلا الوجه، يدان، قولوا يا الرأس والقدمين، قد يصير كم فعل؟ سبعة أو ثمانية؟ سبعة. زين، لو شككنا في المضمضة أن المضمضة واجبة لو مو واجبة في الوضوء، شنو ليست واجبة؟ أنا جاي أشوف شنو تقول ليست واجبة، شنو دليلك؟ يلا خلونا الشيخ إبراهيم، شنو دليلك على أنها ليست واجبة؟ نقول بلا ريب ان هناك نروح شوي نتعب نفسنا، نروح العلم الاصول، نقول دار الامر بين الاقل والاكثر، ودوران الامر بين الاقل والاكثر في موردنا في الارتباط لو في الاستقلال. ارتباطي دار الامر بين الاقل مثلا السبعة وبين الأكثر وهو الثمانية، يعني أضيفة المضمضة. فهنا في علم الأصول قالوا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فبلا ريب يكون الأكثر مجرى لأصالة البراءة. فإذا على رأي السيد الخوئي رحمه الله بعد المضمضة تكون داخلة في الوضوء في الطهارة لو تكون خارجه؟ خارج. تعالوا لي إلى رأي الشيخ الأنصاري. على رأي الشيخ الأنصاري بمن عرف الطهارة؟ اسم للمسبب، اسم للمسبب. زين، إذا اسم للمسبب والمسبب أمر بسيط الحالة المعنوية، وشككنا أن المضمضة داخل في الوضوء، واجب المضمضة لو مو واجب المضمضة، ما هو الحل؟ تقول أعلم أن ذمتي مشغولة بالوضوء، أعلم أن ذمتي مشغولة بمن؟ بالوضوء. وإذا توضأت بأجزاء سبعة لا يحصل عندي يقين بفراغ الذمة، فإذا جئت بالثامن يحصل عندي يقين بفراغ، فالشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ ولا يفرغ، ولا تفرغ الذمة إلا إذا جئنا بالجزء الثامن، لأنه هنا في الأمور البسيطة لا يوجد عندنا شيء حتى نجري فيها أصالة البراءة، وإنما متى ما تيقنت بفراغ الذمة يكون عملك صحيح. أما إذا ما جئت بالمضمضة يبقى عندك شك بفراغ الذمة لو ما يبقى؟ يبقى عندنا شك بفراغ الذمة. إذن على رأي الشيخ الأنصاري، إذن بالنسبة إلى المضمضة نجري أصالة البراءة لو نجري أصالة الاشتغال؟ أصالة الاشتغال. شنو دليلنا؟ الشغل اليقين يستدعي الفراغ. وإذا ما تقبل بهذه القاعدة أجيب لك دليل ثاني، أأتي إليك بدليل ثاني. ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني أننا نتمسك بالاستصحاب. نتمسك بمن؟ بالاستصحاب. كيفية جريان الاستصحاب؟ عندما يدخل وقت الزوال، الوضوء واجب لو مواجب؟ وجوب الطهارة بلا ريب، باعتبار هسه وجوب غيري ما ادري شنو، عفنا من هالكلام هذا. إذن الطهارة واجبة لو مواجبة؟ بلا ريب تكون الطهارة واجبة. الآن هذا الوجوب، وجوب الطهارة، متى يسقط هذا الوجوب؟ متى يسقط هذا الوجوب؟ يسقط هذا الوجوب متى ما جئنا بالطهارة على الوجه الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الآن لو كان المكلف قد نذر التصدق، هذا واجب لو مواجب؟ متى يسقط هذا الوجوب؟ متى ما جاء بالتصدق. وجوب الطهارة متى يسقط وجوب الطهارة؟
متى ما جاء
بالعبادة، متى ما جاء بالوضوء. زين، إذا جئت بالوضوء من دون مضمضة وأنت شاك أن المضمضة داخلة لو مو داخلة، صار عندك يقين سابق أن الوضوء واجب، وشك لاحق وضوء من دون مضمضة، فماذا تستصحب؟ استصحب وجوب الوضوء، يعني لا بد من الإعادة حتى أأتي بمن؟ حتى أأتي بالمضمضة. الاستصحاب صار واضح لو أعيد. لا شيخنا، أنت تعلم أن الوضوء واجب عليك عند الزوال، تعلم لما تعلم؟ يقين عندك لمو يقين؟ وجوب الوضوء، الوضوء واجب، واجب لمو واجب؟ متى يسقط هذا الوجوب؟ متى ما جئت به على الوجه الشرعي. زين، اذا توضأت من دون مضمضة،
هذا قيد من دون مضمضة صار غير الموضوع.
مو احنا قلنا الوضوء يدور بين اجزاء 7 أو 8، فهنا اذا جئت بوضوء من دون مضمضة يحصل عندك شك، يحصل عندك شك انه تحقق الوضوء لو ما تحقق الوضوء، يقين سابق وشك لاحق، فماذا تستصحب؟ وجوب الوضوء، يعني لا بد أن تعيد الوضوء مرة أخرى ويكون مصحوبا بمن؟ مصحوبا بالمضمضة. إذن بهذين الدليلين ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أصالة الاشتغال. إذن ذمتك تبقى مجهولة بالوضوء، لأن الوضوء أو أن طهارته اسم لمن؟ اسم للمسبب. إذن على رأي السيد الخوئي نجري أصالة البراءة عن كل قيد يكون مشكوكا، على رأي الشيخ الأنصاري نأتي بكل قيد محتمل، لأنه الطهارة اسم للمسبب. خلنا نقرأ شوي هذا على السريع. يقول: وتظهر الثمرة، يا ثمرة، بين من وبين من الثمرة؟ بين السبب والمسبب. فيما لو شك في اعتبار جزء أو شرط في الوضوء ونحوه، يا هو ونحوه الغسل والتيمم، فعلى الأول، يا هو الأول السبب رئيس الخوئي، يكون المورد من موارد الشك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد يكون مجرى لأصالة فتجري البراءة. وعلى الثاني يكون من موارد الشك في المحصل، يعني شك في المكلف به مو شك في التكليف، والمعروف فيه لزوم الإتيان بالمشكوك. لقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي أو يقتضي الفراغ اليقيني. هذا الدليل الأول على لزوم الإتيان بالمشكوك. والدليل الثاني على لزوم الإتيان بالمشكوك استصحاب عدم تحقق الطهارة المسببية. الطهارة المسببية ما هي؟ وجوب الوضوء. والوضوء مسبب لو مو مسبب؟ اسم للمسبب. هذه الطهارة المسببية متى تتحقق؟ تتحقق متى ما جئنا بمن؟ متى ما جئنا بالمضمضة. أما إذا لم نأتي بالمضمضة نشك أن الوجوب تحقق أو لم يتحقق. اللهم صل على محمد وآل محمد.